فإذا تعدى إلى غير كلام فهو حرام كالضرب أو ما إلى ذلك ولو ضرب نفسه كاف أستغل المفروض لذلك بمنهيا عنه ولكن يجوز أن تشكل بنفسه من الكلام وهذا أثر في الجواز هل جائز جائز أم لا معقول لم يجي الجواز بعضهم أجاب كما قال إيه بنعام كما يقول إيه كل الناس جمود الجمود بالله تعالى لو كانوا بالله تعالى وكلهم أحمق ليس أحمق من حق الله تعالى وليس على مصدر المعنى اللي هو إيه الإطلاق وما لم يكن هذا الكل التعالي طبعا هو قلب عالم الجواز قلب عالم الجواز يعني هذا اللي يعتبر من سوء الكلام وهذا لا يليق بالمؤمن ومن صح الكلام من كل العمى انا لا من صح الكلام ولا من يجيب الكلام ومن هذا لا يكون صحيح في الجامعة حتى صلى الله عليه وسلم ومنها عن سائر في المتاح والأولياء كانت هذه الأشياء أن تبقى معهم وارد أنهم إصحاب وأن الوارد أنه إذا تركنا القصة في أنفسنا فإن ذلك يؤدي فيما بعد إلى إيه انسياب النفس في التعدي إلى الملف الأول ثم النفوس ثم الصراع فإذا لا تكذب الناس الروحية ليس كل
المباح قال الخير بس هو الذي يتكلم فيه اما الباقي يقابله مقابله قول الخير الصمت مش الكلام برضه في المباح لا اي ايه ان يصمت اذا لم يكن يقول خيرا اليوم نقرا القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيله العفو والرضا الحقد الحسد اذا اشتد اذا قدم الحسد فانه يتحول الى حقد والحقد هو الاستمرار في الحسد والبغض لذلك الشخص الذي اساء اليك او الذي اساء اليك قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين امين القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيله العفو والرفق اعلم ان الغضب اذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا يبقى الحقد هو عباره عن ايه احتقان الغضب في الباطن الحقد ان الباطن يحتقن الغضب ها في الباطن ما قدرش تنفي الغضب لكن قلنا ان في طرق كثيره لانفاذ الغضب ابتداء سواء الطرق الست اللي قالها الامام الغزالي في الست العلميه بمعدون العلم والعمل ست من الاشياء العلميه و13 حاجه عمليه خلاص فانت ابتديت تفعل في الست دي قد يجزئك واحده منها يعني ممكن ان الغضب يذهب بانك انت كنت قائم في جلسه فربنا يذهب عنك الغضب باقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم من كان قائما فليجلس ومن كان جالسا فليضطجع وما الى ذلك قد يكون بشيء حسي او بشيء باستخدام معنى معنوي انك انت تستحضر انك اذا انفذت غضبك كما قال الامام في الست العلميه تستحضر انك اذا انفذت غضبك فتعديت فان الله يغضب عليك وينفذ غضبه فيك يوم القيامه والعياذ بالله تعالى فترتدع خلاص وتتركه لله تعالى فتكون مثابا وبدرجه عاليه جدا لقلبك كده ولا انك تقعد ولذلك لما الشيخ جاء يتكلم عن معجون العلم والعمل قدم الاشياء العلميه اولا لما فيها من المعاني القلبيه اللي هي تكتسب درجه عاليه ها وتربية ورياضة للنفس انك تمتنع مجرد ان ربنا ايه تخشى ان ينفذ الله فيه غضبك بل ايه وتدخل في قول الله تعالى والعافين عن الناس فالاستحضار المعنى القلبي ده عالي جدا ويساعدك على كثرة الغيظ وعلى تربية النفس وعلى رياضة النفس فاذا الانسان ما استخدمش العلاجات كلها يحصل عنده الغضب والغضب ما قدرش ينفذه ينقلب الى قلبه ها ويختزن في القلب ها يحتقن فيه فيصير حقدا. فاعلم ان الغضب اذا لدم كظمه لعجز عن التشفي. هنا الشيخ سبحان الله العلماء دول مش اي كلام. يقول متى يحدث الحقد؟ اذا كان كظم الغيظ لعجز عن التشفي، اما لو كنت انت كظم الغيظ ده كظمته لله اكيد ربنا هيبدلك خير منه بشيء جميل في قلبك. ان يذهب ذلك المعنى الطبيعي، انت طلبت شيء لله. خلاص؟ يبقى عند ذلك اكيد هتسامح وتعفو ويكتب عندك معاني صحيحه جميله في قلبك تكتسبها منك تركت الشيء لله. لكن الغضب لو لازم كظمه لعجز عن التشفي مش لله هينقبل ايه؟ في الحال رجع الى البطن واحتقن فيه فصار حقدا. لو صرفته بطريقه شرعيه اللي هي العلاج السابق من معجون العلم والعمل هتجد ان لا اثر له بعد ذلك الا التحرز. التحرز معنى ايه؟ الا يتطور عليك الاخر وانك تحب معاملته معك حتى لا تتضايق منه مره اخرى. حتى انت ايه تقول ايه؟ يكون قلبك سليم معه. كالسيد الخالص صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تخبروني معنى حديث، لا تخبروني عما فاني اريد ان اخرج اليكم بقلب صافي. معنى الحديث كده ان هو ايه؟ لما اخبروه ان بعض المنافقين يتكلم في حقه الشريف صلى الله عليه وسلم قال لا تخبروني، فنهاهم ان يخبروا حد. لانه في نوع وان كان هذا حق الاخبار حق لان السيد الخالص لم يدافع عنه عليه الصلاه والسلام. إلا أنه قد أريد أن أخرج إليكم بصدر صافي أو ليس فيه شيء من أحد من المسلمين. يعلم أن الغضب إذا لدم كظمه لعجز عن التشفي مش لله أو لأنك صرفته بطريقة شرعية. في الحال رجع إلى البطن واحتقن فيه، احتقن أي ثبت فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه. وأن يدوم ذلك ويبقى. يبقى يحصل إيه؟ يحصل الحقد إنه إيه؟ يلزم القلب. يبقى معنى الحقد إيه؟ ما معنى الحقد إيه؟ هو دي علامات الحقد. إن الإنسان بعد أن أساء إليه وانا ما قدرتش ان ارد اساءته بطريقه شرعيه سليمه وكان عدم الرد نتيجه العجز فينقلب هذا الى حزن وغيظ في القلب يستمر مستمر. فمعنى الحقد هو استمرار الغضب والحزن من اجل عدم انفاذ الغيظ. فيلزم من ذلك بقى بعد كده ان كل مش بالانسان ده اللي انا ما قدرتش انتقم منه ان انا استثقله حامل بغض في القلب ليه؟ والبغضة له ان ابغضه وانفر منه ما عملوش معامله حسنه والنفر عنه. وان يدوم ذلك ويبقى يستمر كل ما اشوفه افتكر الاساءه بتاعته فاكرمه واستثقله وما الى ذلك ان انا ما صرفتهاش وان انا كرمتها لعجز عن التشفي. ولذلك بتجد لها اثار كثيره اثار الحقد دي. اما تلاقي نفسك دايما كل مش بحط تقعد عنه يبقى تعلم ان في ايه ده من اثار نوع من الحقد موجود عندك خصوصا في المعاني الشرعيه. يقول الشارح ولذا قالوا في تعريفه اي الحقد هو الانطواء على العداوه والبغضاء. الاستمرار والانطواء على العداوه والبغضاء بصفه دائمه. فالحقد ثمره الغضب. الحقد ثمره للغضب. أو هو تحول للغضب في النفس إلى درجة أعلى وهو الحقد. والحقد يثمر ثمانية أمور. ينتج عن الحقد ثمانية أمور. الأول الحسد. وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بحقود. ونسيت الحديث لأنه موضوع. هذا الحديث موضوع. يقول عنه العراقي لم أقف له على أصل. وقد قال قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث موضوع، المؤمن ليس بحقود، لكن المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح. قال العراقي لم أقف له على أصل هذا الحديث، يعني العراقي الإمام الحافظ العراقي بحث عنه فلم يجد له أصلا من الحديث. فالحقد ثمرة الغضب، والحقد يثمر ثمانية أمور، ينتج عن الحقد ثمانية أمور. الأول الحسد، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إذا أصابها، وتسر بمصيبة إذا نزلت به، وهذا من فعل المنافقين، وسيأتي ذمه إن شاء الله تعالى، ذم الحسد. أول حاجة نتيجة عن الحقد، إن كل ما ينزل به خير تتضرر، وكل اللغة بتاعتي واضحة ولا مش واضحة عند أهل ماليزيا بالذات؟ طيب، كل ما ينزل به خير أنت تتضرر، وكل ما ينزل به شر تفرح، نتيجة إنك إيه؟ عندك إيه؟ حقد عليه، فينتج عنه الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة، ماشي؟ الحسد تمني زوال النعمة عند آخرين. وهو أن يحملك الأول ينتج عن الحقد أول شيء الحسد، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة، يبقى الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، بخلاف الغبطة، فالغبطة شيء محمود بما إذا كان في شيء محمود، لكن الحقد كله مذموم، لأن الحقد هو تمني زوال النعمة، لكن الغبطة هو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما له من إيه؟ من النعم. خلاص؟ لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا علما فسلطه على هلكته فأنفقه في سبيل الله، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته فأنفقه في سبيل الله، ورجل أتاه الله علما فهو يعلمه الناس أنا أبيض وأطراف النهار، فده الحسد بمعنى الغبطة، وهو إيه؟ يحسد الإنسان على اثنين حاجتين، أي يغبط على ذلك بمعنى ليس زوال النعم، بمعنى الغبطة، الحسد هنا بمعنى الغبطة هو استمرار النعمة مع تمنيها للنفس مثلها أو أزيد منها. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فأنفقه على هلكته في الله، بينفق المال في مصاريفه الشرعية التي أرضاه الله تعالى فهو مقبول منه النفقة دي، ورجل أتاه الله علما فهو يعلمه يقوم به ويعلمه الناس آناء الليل وأطراف النهار. فهنا تمني زوال النعمة هو الحقد، قصدي الحسد تمني زوال النعمة، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إذا أصابه، إذا جت له نعمة تغتم به، ما أنت بتكرهه. ينتج عن الكراهة دي وتسر بمصيبة إذا نزلت به، وهذا من فعل المنافقين، وسيأتي ذمه إن شاء الله تعالى، خصوصا لو كان ده مسلم، ولو كان ده في نوع طاعة لله تعالى، بيبقى أكثر كده. الأمر الثاني مما ينتج عن الحقد أن يزيد على إضمار الحسد في الباطن وتشمت لما أصابه من البلاء، أن يزداد متكتفيش بالباطن، تيجي تتهكم عليه باللفظ مع الآخرين، شفت اللي حصل له؟ أهو ده سبب ما يفعله من الأعمال السيئة، وتتهكم إذا أصابته مصيبة فتتهكم عليه بلسانك مع الآخرين. الشيخ خلي بالك إن هو بيوضح أسوأ صور في النفس، يعني قد تكون الصورة غير موجودة، فغير موجودة يبقى الحمد لله إن ربنا إيه لم يجعلنا نصب بذلك البلاء والمرض، نحمد الله إذا لم يكن موجودا، واللي عنده وجود ده دليل يعني إن هو يبقى أن يعالج نفسه، لكن هو بيصور أسوأ الصور أيضا، يعني هو التهكم ده نتيجة اللي يعتبر اسمه التهكم يعني. الثاني أن يزيد على إضمار الحسد أي في قلبه في الباطن. أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن وتشمت به بما أصابه من البلاء. الأمر الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك. هما الأمور متعلقة ببعضها، الأمر الثالث أن تهجره، تجد نفسك إيه؟ مش عايز تشوفه ولا تريد مقابلته، وتصارمه أي تبارزه، يعني بمعنى ايه تتخذه عدوا لك وتبرره ايه بالكلام وتنقطع عنه ما لا تلقيه، واذا لقيته في طريق تسير في طريق اخر. وان طلبك واقبل عليك، اللي هو عايز يشوفك او يسلم عليك او يستلين القول معك بعد ما فعله معك من انت من الاساءه، انت ترفض ذلك مطلقا. طبعا دي نفس خبيثه شديد الخبث، دي النفس خبيثه. الشيخ بيصور ايه ادنى الدركات خلاص، كل ده بيعالج مهما كان بالذكر والفكر وايه واتباع الشرع الشريف. ان تهجره وتصارمه وتنقطع عني وان طلبك واقبل عليك. الرابع من ثمرات الحفظ وهو دونه ان تعرض عنه استصغارا، لكي تستصغره في نفسك. طب وش عرفك؟ ما هو ده برضه مخالف لشيء عظيم جدا. اعتقدت انك انت اكبر منه. طيب هو انت معصوم او هو معصوم؟ بل بالعكس قد يعفو الله عنه ولا يعفو عنك. بعيد والعياذ بالله تعالى. فالاصل ان الاستصغار ده نوع من الكبر، يقال الاستصغار انك انت في كبر في نفسك او عجب. الرابع وهو دونه ان تعرض عنه استصغارا له. الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء ستر وهتك ستر وغيره. تبتدي نفسك عشان بتبغضه نتيجة الحقد الذي عندك نتج عن حقد بغض، وبالتالي تبتدي تتكلم في حقه بما لا يليق وبما هو غيبة أو نميمة أو بهتان وإفشاء ستر وهتك ستر وغيره. الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب، تكذب عليه، ما هو نفسك عايزه تنتقم وانت بتبغضه. وغيبة، وقد يكون هناك بهتان ايضا، معنى الكذب هو البهتان هنا، ان تقول ما ليس فيه. وافشاء سر، ان تريد ان تفشي سره حتى تحط من قدره امام الناس وفي اعين الناس وفي نظرهم وفي قلوب الناس. وهتك ستر وغيره، يعني زي كما يقول المثال المصري، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. اترجمه عربي؟ حبيبك يبلع لك الحصى وعدوك يتمنى لك ان تخطئ وتغلط. فتبتدي تبقى ماشي معاه في هذا الامر. الامر السادس من نتائج الحقد أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه، تقلده فيما هو فيه نوع نقص حتى يكون ذلك على بعض السخرية والاستهزاء منه للتقليل من شأنه وإفشاء ما عندك من الحقد في قلبك، وأيضا حتى تظهر ذلك أمام الناس فيستقلون قدره في قلوبهم وفي أنفسهم وفي نظرهم.